أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الله تعالى لما ذم المنافقين وأمر نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم أن يعرض عنهم فقال: فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ثم قال: أفلا يتدبرون القرآن؟ يعني أفلا يتدبر هؤلاء القرآن الكريم الذي فيه موعظة وفيه شفاء لما في الصدور وفيه هدى وفيه رحمة للعالمين، فيه رحمة للمؤمنين، أفلا يتدبرون القرآن؟ مع هذه الآية نقف أيها الإخوة ونتأمل، لأن هذه الآية الكريمة آية عظيمة جدا، فيها مفتاح لفهم كتاب الله تعالى، ألا وهو تدبر القرآن الكريم. تدبر القرآن، تدبر القرآن وسيلة كبرى أيها الإخوة لإصلاح النفس وتزكية القلب والوقاية من المشكلات وعلاجها أيضا، لأنه الوسيلة الأولى للعلم. العلم بداية العلم كتاب الله تعالى، العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النبي وبين رأي فقيه. العلم أولا قال الله، قال رسوله، أولا قال الله القرآن. لو تأملنا أيها الإخوة حال السلف الصالح بدءا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وانتهاء بالمعاصرين من الصالحين، لوجدنا أن القاسم المشترك بينهم عامة، هذه السمة العامة التي لهم، ألا وهو قراءة القرآن في صلاة الليل خاصة. ستجد أن سلفنا الصالح ما كان الواحد من عادته أن يضيع قيام الليل، ابحث في سيرهم واقرأ في حياتهم، اقرأ ستجد هل واحد منهم كان يضيع قيام الليل، أم أنك ستجد في سيرة هؤلاء منهم من كان يقوم بنصف القرآن، منهم من كان يقوم بآية يرددها، منهم من كان يتدبر ويقف مع الآيات، وواحد منهم يصلي وكذا وكذا يصلي بالليل. هذا يذكر من سيرة السلف. إذن السلف الصالح السمة العظمى التي لهم أنهم كانوا يصلون بالليل، أي يقرؤون القرآن بالليل، وهذا الذي ربوا عليه سفرا وحضرا صحة وسقما. كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى في سفر ومعه طالب علم، ففي الطريق نزل، فطالب العلم من شدة السفر وتعبه نزل فنام. الإمام أحمد صف قدميه وبدأ يصلي، قال فقال: سبحان الله، يا إمام، أفي هذا المكان ونحن في سفر تقوم الليل؟ قال: سبحان الله، طالب علم لا يقوم الليل، طالب علم لا يقوم الليل. فهناك أمر ميزهم، ألا وهو أنهم يقوموا بالليل، يقرأ القرآن ليلا، لأن الشرع حث على هذا، من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. يعني هذا يدل على الحرص على عدم فوات هذا الخير العظيم، وأن لا يحول بينه حائل، فإذا حال أو اعترضه شيء نام عن حزبه فينبغي أن يحرص أن يقرأه ما بين الفجر إلى الظهر. متى حصل شيء من ذلك من الأشياء العوارض الدنيوية، النوم أو نحو ذلك، فقرأ حزبه ما بين الفجر إلى الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. لما يا إخواني؟ لأن قراءة القرآن في صلاة الليل هي من أقوى الوسائل لبقاء التوحيد والإيمان في النفوس غضا طريا، المؤمن ينطلق في نهاره صياماً، جهاداً، برًا، صلةً، يحتاج إلى طاقة وقوة، يحتاج إلى قوة وطاقة تجعله يتحمل كل هذه المتاعب. ينطلق في حياته تعاملاً مع الناس، منهم من يكذب، منهم من يخادع، منهم من يغر، فيحتاج إلى قوة وطاقة. ما هذه الطاقة؟ في بداية الدعوة المكية أيها الأخوة، في بداية الدعوة المكية نزلت آيات: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. لما؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطن وأقوى مقيلا، وأيضا إن لك في النهار سبحا طويلا. يعني قم بالليل لأن لك في النهار سبحا طويلا، لأنك ستواجه في نهارك، ستواجه في نهارك. فالبداية العملية أيها الإخوة لنجاح أي إنسان ولصلاح أي قلب، البداية الصحيحة أن يتدبر كلام الله، وأن يقف مع هذه المعاني التي ربما يحتاج إنسان وقت طويل وما يتجاوز آية من القرآن، وهو يعيدها ويتأثر فيها ويسمع فيها كثرة المعاني التي تفتح عليه. وقد حصل هذا للسلف، وكان يقول سهل بن عبد الله التستري رحمة الله تعالى عليه، قال: لو أعطي العبد بكل حرف من القرآن 1000 فهم، لو أعطي العبد بكل آية من القرآن أو بكل حرف من القرآن 1000 فهم لم يبلغ نهاية ما أودع الله في آية من كتاب الله. لما؟ قال: لأنه كلام الله، وكلامه صفته، وكما أنه ليس لله نهاية فلا نهاية لفهم كلامه، كما أنه ليس لله نهاية فلا نهاية لفهم كلامه، وإنما يفهم الإنسان كلام الله بمقدار صحة قلبه. ففهم القرآن وتدبر القرآن هي مواهب من الله الكريم يعطيها لمن صدق من عباده وسلك الأسباب الموصلة إلى ذلك واجتهد اجتهادا يمكنه حتى يفهم هذا الكلام. كان ثابت البناني رحمه الله يقول: كابدت قيام الليل أو الصلاة، وفي رواية عنه: كابدت القرآن، كابدت قيام الليل أو الصلاة أو كابدت القرآن 20 سنة ثم تنعمت به 20 سنة. كابدته يعني تعب في مكابدته في طلبه 20 سنة، ثم بعد ذلك تلذذت به 20 سنة. هذا كله من فقط النظر بهذا القرآن الكريم أيها الإخوة، النظر لهذا الذي الإنسان يقرأه ويتأمل فيه ويسمعه كذلك، إنه كلام الله. ولو قرأنا القرآن لآمنا وصدقنا أيها الإخوة بقول الله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وقرأنا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، وقرأنا: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. هذا القرآن بين أيدينا، وكل واحد يا إخواني عنده ليس فقط نسخة، ربما نسخ من القرآن الكريم، عندنا نسخ كثيرة، نحن نقرأه، نحن نسمعه، نضع أشرطة القرآن، يضع على الهاتف المحمول قرآن ويسمع. هذا القرآن هو نحن نقرأه، لكن ما أخبر الله عنه من التأثير لا نجده في صدورنا، أليس كذلك؟ وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فهل الواحد منا إذا سمع سورة تزيده إيمانا؟ هل الواحد إذا قرأت عليه آيات الله خروا سجدا وبكيا كما وصفهم الله؟ هل هذا حاله؟ بكى لأنه سمع القرآن؟ القرآن هو القرآن، كلام الله هو كلام الله، ولكن أيها الإخوة العبرة في الآلة المتأثر، العبرة في المتأثر، لأنه قالوا أركان التأثير ثلاثة، أركان التأثير ثلاثة: المؤثر والمتأثر والموصل. المؤثر والمتأثر والموصل. فالمؤثر هنا القرآن، هو ثابت لا شك فيه، الآن وقبل ألف سنة وبعد ألف سنة القرآن هو القرآن. المؤثر ثابت لا شك فيه، بقي الاحتمال بأمرين، بالأمرين الأخيرين، يعني سبب الخلل، الموصل والمتأثر. فأما المتأثر القلب، قلب القارئ المتلقي لهذا الكلام، وأما الموصل القراءة، يعني كيفية القراءة، كيفية القراءة لهذا الكلام، كيفية الفهم لهذا الكلام. إذن القراءة والتدبر الموصل، والمتأثر هو قلب العبد الذي يقرأ القرآن، هذا المتأثر. فالخلل في القلب والخلل في كيفية التدبر. لذلك نحن نريد أن نبحث عن هذا الخلل أيها الأخوة. لماذا نسمع آيات كثيرة من القرآن؟ نسمعها ولكن للأسف لا تؤثر فينا. لماذا نسمع الآيات التي فيها الأوامر والنواهي التي والله لو نزلت على الجبال لساخت من عظمة هذه الآيات، ثم بعد ذلك لا نتغير ولا نتأثر؟ هناك مفاتح لتدبر كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى. بعض المعاصرين جمعها بقوله مفاتح تدبر القرآن بقوله لإصلاح ترتجي، لإصلاح ترتجي، هذا مفتاح حتى تدبر القرآن، مجموعة في قوله لإصلاح ترتجي. أما اللام فهو المقصود به القلب، القلب اللي هو آلة فهم القرآن، قلب يحتاج كلام إن شاء الله عنه كيف يتأثر بالقرآن. اللام القلب، الهمزة الأهداف والأهمية، ما أهمية تدبر القرآن، ما هدف قراءة القرآن، لماذا تقرأ القرآن، الهدف. والصاد صلاة، أن تكون القراءة في صلاة، هذا مفتاح تدبر أيضا، أن تكون القراءة في صلاة. واللام لإصلاح، اللام أن تكون القراءة ليلا، قراءة الليل فيها تأمل وتأثر أكثر من قراءة النهار ليلا. والحاء لإصلاح، الحاء حفظا، أن تكون القراءة حفظا عن ظهر قلب، هذا أبلغ في التأمل، في تأمل القرآن أبلغ من أن تقرأ في المصحف، لكن أن تقرأ من حفظك هذا أبلغ في التأمل. ثم التاء لإصلاح ترتدي، التاء التكرار، تكرار الآيات، ترديدها مرة بعد مرة. والراء لإصلاح ترتدي، الراء هي ربط الآيات بالواقع اليومي، ربط الآيات بالواقع اليومي. والتاء ترتيل وترسل لإصلاح ترتدي، ترتيل وترسل، يعني تقرأ القرآن ليس هذرما، ليس بسرعة، عدم العجلة في قراءة القرآن، لإصلاح ترتدي، ترتيب وترسل. والجيم جهرا، الجهر بالقراءة حتى يقوي التركيز ويكون التوصيل من جهتين بدل من واحدة، اللي هي الصورة والصور. فإذا هذه بعض مفاتح تدبر كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى. أولا، ما المقصود بتدبر القرآن؟ قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن. التدبر في لغة العرب هو النظر في عاقبة الأمر والتفكر فيه، التدبر في لغة العرب النظر في عاقبة الأمر والتفكر فيه. قالوا فلان تدبر في الأمر، أي نظر في عاقبته، أي تفكر فيه. وأما تدبر القرآن باختصار قالوا هو التفكر والتأمل لآيات القرآن من أجل فهمه وإدراك المعاني والحكم والمراد منه. التفكر، التأمل لآيات القرآن من أجل فهمه وإدراك المعاني والحكم والمراد منها، هذا هو التدبر لغة، والتدبر اصطلاح. وهدف إنزال القرآن الكريم: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. ليس المقصود يا إخواني في القرآن أن يقرأ في العزاء فقط، وليس المقصود في القرآن أن تفتتح به الحفلات، المقصود ليتدبروا آياته، أي ليتدبروا حجج الله فيه وما شرع فيه من الشرائع، ف فيتعظوا ويعملوا به، ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إذن معرفة الألفاظ، التأمل فيها، الاعتبار بهذه الحجج، الخضوع للأوامر، كل هذا يدخل في قوله سبحانه أفلا يتدبرون القرآن. وهناك شيء يصرف بعض الناس عن تدبر القرآن والتفكر فيه وتذكر المعاني العظيمة، وهو اعتقاد بعض الناس صعوبة فهم القرآن، وهذا مفهوم خاطئ لتدبر القرآن الكريم، بل لانصراف كثير من الناس عن الغاية التي من أجلها أنزل القرآن. القرآن كتاب تربية، كتاب هداية، كتاب علم، كتاب رحمة، كتاب بشرى للمؤمنين، يسر الله فهمه. فقال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يقول ابن هبيرة رحمه الله قال ومن مكايد الشيطان، هذا من مكايد الشيطان، تنفيره العباد من تدبر القرآن الكريم لعلمه أن الهدى واقع عند التدبر. فماذا يقول له؟ يقول هذه مخاطرة، حتى يقول الإنسان أنا لا أتكلم في القرآن تورعا، يعني يقول أنا ما عندي علم في التفسير فكيف سأتدبر القرآن. قال هذا من مكايد الشيطان لعلمه أن الهدى واقع عند التدبر، فيأتي فيقول هذه مخاطرة، كيف أنا ما أعرفش التفسير، هذا يحتاج إلى علماء، هذا يحتاج إلى علماء. ورحم الله الإمام الصنعاني قال فإن من قرع سمعه، اسمعوا، قال فإن من قرع سمعه قول الله تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. هل هذه الآية مفهومة يا إخواني؟ هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. هل هذه مفهومة ولا مش مفهومة الآية؟ مفهومة. قال يفهم معناها دون أن يعرف أن ما كلمة شرط، وتقدموا فعل الشرط مجزوم، وتجدوه جواب الشرط أيضا مجزوم، دون أن يعرف هذا. يعني عامة الناس يقول له وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الذي يقرأها من عامة المسلمين يفهم المراد منها دون أن يقف على لطائفها في التفسير أو ما خص به بعض أهل العلم من العلم بدقائق التفسير واللغة والبلاغة والبيان. فالقرآن معظمه واضح وبين، لكن من يقف مع الآيات؟ إلى الآن أعتقد أن صلاح الأمة أيها الإخوة وأن طريق الإصلاح الأول أن يعودوا لكتاب الله فهما وعلما وعملا. إلى الآن أيها الإخوة الأمة ما أمسكت بطرف الإصلاح الأعظم، يسمعون آيات القرآن لكن لا يقفون معها، وهذا فرق مهم بين الجيل هذا والجيل السابق. ذلك ابن عباس يقول التفسير على أربعة أوجه، التفسير تفسير القرآن على أربعة أوجه. قال وجه تعرفه العرب من كلامه، ووجه لا يعذر أحد بجهالته، ووجه يعلمه العلماء، تفسير لا يعلمه العلماء. قال وتفسير لا يعلمه إلا الله. ذكر هذا الإمام الطبري في تفسيره، وذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في مقدمته. إذن معظم القرآن اللي هو من الوجه الذي تعرفه العرب من كلامها والذي لا يعذر أحد بجهالته. لذلك كم عدد آيات الأحكام في القرآن يا إخواني؟ آيات الأحكام الفقه، كم عدد آيات الأحكام في القرآن؟ 500 آية. كم عدد آيات القرآن؟ 6236 آية بعد البعض، و 6636 آية بعد البعض الآخر، اختلفوا في العدد. عدد آيات الأحكام 500. وغير ذلك من الآيات هي في العقيدة، في التوحيد، في الإيمان، في تلقيق القلوب، في المواعظ، في الجنة والنار، في الترغيب والترهيب. هذا القرآن الكريم. ولما الواحد منهم يا إخواني كان من السابقين يقف مع آية إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، عائشة تقف معها وترددها ولا تتجاوزها هكذا، لا تقف معها. كذلك الإمام أبو حنيفة بل الساعة موعدهم، الكلام مفهوم، الكلام واضح، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، يقف معها لا يتجاوزها هكذا، والساعة أدهى وأمر لكن أين من المسلمين الآن من يقف قل آية هذه غيرت مجرى حياتي، آية أنا فهمتها. الأعرابي سمع آية يا إخواني وقف معها. أنا قلت نقرأ القرآن يا إخواني في الصلاة وربما نختمه مرات. أتمنى واحد من المسلمين يقول الله يا شيخ إنه هذه الآية تأثرت بها، أو ما معنى هذه الآية حتى أتعلم. أتمنى إلا أن يقال المسلمون أن فهموا كتاب ربهم، وهذا المعنى هذا الشيء بعيد يا إخوان. الله قال لما سمعها الأعرابي في قول الله تعالى الذاريات قال فورب السماء والأرض عن الرزق إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال من الذي أغضب الجليل حتى حلف؟ من الذي أغضب الجليل حتى حلف؟ فورب السماء والأرض، أي مفهومة الله يقسم بنفسه فورب السماء والأرض إنه أي الرزق لحق مثل ما أنكم تنطقون. كلام واضح يا إخوان، لكن مين يقف مع القرآن بتأمل وتدبر؟ كان بعض العلماء ينصح فيقول اجعلوا لأنفسكم ختمة للقراءة وختمة للتدبر، لأن الله ذم من أعرض عن كتابه وأخبر أن على قلبه قفلا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أم على قلوب؟ ما قال أم على عقول، قال أم على قلوب. يعني اجلس يا أخي مع صفحة واحدة من كتاب الله وتأمل ما فيها من عظمة الخالق، وتأمل ما فيها من ذكر الجنة والنار، وتأمل ما فيها من قصص السابقين وكيف دعوا أقوامهم. اجعل هذا الصفحة اجلس معها ربع ساعة نصف ساعة وأنت تتأمل بما فيها، ولو كان على يمين المصحف على يمين الورقة معاني الكلمات لكان هذا حسن حتى تفهم بعض الكلمات الغريبة عليك. وإلا القرآن معظمه مفهوم، فهذا مفهوم خاطئ، الخلط بين التدبر والتفسير. التفسير يا أخوان لأهل العلم، لا يجوز لأحد أن يتكلم في التفسير إلا بشروط المفسر التي عدها العلماء، هناك شروط المفسر. لكن كل مسلم يجب عليه أن يتدبر القرآن، كل مسلم لا أقول نافي لهذا، يجب عليه أن يتدبر القرآن، يجب عليه، يجب عليه أن يتأمل القرآن. وكان امرأة عامية عجوز لا تقرأ ولا تكتب سمعت قارئا، هي ما تحفظ القرآن، سمعت قارئا بلغتها هكذا بطبيعتها، سمعت قارئا يقرأ في سورة النحل قال قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من تحتهم، فقالت سبحان الله لا علم ولا دين ولا لغة حتى، قال فخر عليهم السقف من تحتهم، والسقف يكون فوق ولا تحت؟ الآية فخر عليهم السقف من فوقهم، فهي مباشرة السقف كيف يخر؟ من فوق مش من تحت. فأنت أخطأت أيها القارئ، وهي لا تحفظ القرآن، قالت أخطأت أيها القارئ فخر عليهم السقف من فوقهم، وفعلا الآية فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، وأتاهم العذاب. أعرابي يسمع، وهذا سماع السابقين يختلف عن سماعنا، يختلف عن سماعنا. يسمع الأعرابي كما قال ذكر ذلك الأصمعي، يسمع والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال هذا ليس بكلام الله، وهو لم يحفظ الآية، قال لم هذا ليس بكلام الله. قال كيف ذلك؟ كيف علم؟ قال الله لا يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء ما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. بعد القطع يقول غفور رحيم، بعد القطع يقول غفور رحيم. رجعوا للآية وإذا هي والله عزيز حكيم، قال نعم عز فحكم فقطع ولو غفر ورحم لما قطع. عز فحكم، نهاية الآية صحيح، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، عزيز حكيم. ذلك يا إخواني انظروا للآيات التي تمدح المتأثرين بالقرآن حتى لا نتجاوز آيات الله سريعا. إذا صليت في الصلاة اسمع يا أخي ماذا يقرأ الشيخ، وفكر بماذا يقرأ، فكر ماذا يقرأ وتأمل وقف طويلا مع هذه الآيات التي تقرأ علينا وتتلى علينا النهار. الله يا إخواني ذم من يسمع آيات القرآن ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمع. ويل لكل أفاك أثيم، يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمع. ذم الله من يسمع آيات القرآن ثم كأنه لم يسمع ولم يفهم، لا تدبر. فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن ونقف إن شاء الله مع مفاتيح التدبر في الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.